أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله أنوار الهداية لجميع البرايا في الأكوان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الرابعة ظهر قرأناها، الخامسة، الرابعة صحيحة أيضا، هي رواية زوارة إنها صحيحة، اللي في أبواب الوضوء أو أبواب عفوا نواقض الوضوء، أبواب نواقض الوضوء الباب الرابع عشر. الرواية الصحيحة عن زرار اللي قرأناها. الرواية الخامسة قرأناها كلها؟ ما قرأناها؟ السنة هم نسيت راجع. المهم المتن إذا قرأناه. المتن الصور معتبر لأنه مرت عندنا في بحث الفقه، بحث الفقه هاي الرواية معتبرة، بالي معتبرة، ولكن مع ذلك نراجعها أفضل. قرأنا متنها، المتن قرأناه ولم نقرأه؟ هي الظاهرة المعتبرة هي الرواية أنه عبد الرحمن بن أبي نجران في أبواب التيمم الباب الثامن عشر الحديث الأول، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنوب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، حدث أصغر وحدث أكبر وميت، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يغتسل الجنوب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. الجواب: يغتسل الجنوب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. فعل هذه مثل الرواية، فعلل تقديم غسل الجنابة على غسل الميت بأن الأول فريضة والآخر سنة، وبالنسبة لتقديم الغسل على الوضوء من جهة أهمية ملاك الغسل طبعا. فطبعا في رواية ربما هذا التزاحم، هذا يبين لنا التزاحم حتى بلحاظ مو وظيفة الفرد الواحد، التزاحم حتى بلحاظ مجموع المكلفين أو بلحاظ مثلا على كل الوظائف العامة ما شابه ذلك. هذا الأمر جاري، ترجيح الفريضة على السنة. في نفس الباب يعني أبواب التيمم، الباب نفس الباب، باب التيمم الباب الثامن عشر، رواية أخرى السند فيها جيد إلا أنه الراوي الأخير تفليسي ولم يوثق. على كل في الرواية ليست شديدة الضعف ولكنها ليست بتامة الاعتبار. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما، في نفس الباب باب الثامن عشر من أبواب التيمم، عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما، معهما ما يكفي أحدهما، أيهما يغتسل الميت أو الجنوب؟ قال عليه السلام: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفريضة. طبعا قد يقول قال إنه هنا ليس بحث لا تنقض السنة الفريضة في هذه المعتبرة عبد الرحمن بن أبي نجران أو رواية هذه التفليسي. التفليسي يعني نفس مدينة بلاد جورجيا، عاصمة جورجيا تفليس. وإلى الآن سبحان الله بقايا التشيع والشيعة موجودة في العاصمة هذه، والذي أبقاهم كل هذه الفترة فترة 100 عام من الشيوعية، مع أنه أقلية، إلا أبقاهم نداء يا حسين يوم أيام عاشوراء بس، هذا اللي بقاهم عن التشيع، يعني ملحمة عظيمة. الحمد لله الآن فتحت مساجد لهم كذا فلان حسينية. المقصود هذا الراوي التفليسي من ذاك الأيام يعني. بالتالي قد يقال هنا هذه هاتان الروايتان السيمدي الأولى معتبرة على مبالي، وأراجع إن شاء الله بعد سنده، هي في مقام أهمية الفريضة على السنة، لا أن السنة لا تنقض الفريضة. شلون نستدل بها في المقام؟ وجه الاستدلال للمقام لما قدمناه في الجلسة السابقة، أن لا تنقض السنة الفريضة قاعدة أيضا هي الأخرى منحدرة متولدة من قاعدة فوقية. وهي أي قاعدة فوقية؟ قاعدة فوقية أن أهمية الفريضة على السنة، أهمية الفريضة على الفريضة على السنة، أهمية الفريضة على السنة. فعندما تتثبت القاعدة الفوقية تلقائيا أيضا تتثبت القاعدة المنحدرة منها، سيما معونة بقية الروايات. وهذه نقطة واحد لازم يلتفت إليها، نقطة صناعية لا بأس نذكرها، وهي تفيد استدراك فائدة في الجهة السابقة، أن تارة في أصول القانون يستدل على الأصل الفوقي للقاعدة المنحدرة المتولدة، وتارة العكس يستدل على الأصل الفوقي بالقاعدة المتولدة بشكل متعاكس. هذه فائدة مهمة نلتفت إليها، تستدرك على بحوث أصول القانون، أن في أصول القانون ليس من الضروري الاستدلال على الشيء بعنوانه. شوف هذا فرق قاعدة نمط التطبيق أو الاستكشاف عن ظاهرة أصول القانون، أن في طبيعة أصول القانون يمكن الاستدلال على القاعدة المنحدرة بالأصل الفوقي، والعكس كذلك صحيح. لماذا؟ شبيه الآن، إذا وجد الإنسان في المسجد يعني وجد الجوهر الجسماني، وجود النوع دليل على وجود الجنس الفوقي من هذا القبيل، مر بنا أنه من قبيل التحليل. وكذلك إذا وجد الجسم مثلا الجسماني إجمالا دال على إمكانية وجود الجسم الجسماني، يعني إجمالا دال على إمكانية ما دونه نحو الإجمال. لذا هذه من خواص بحوث أصول القانون، أنه يستدل شبيه ما يستدل في البراهين العقلية، إذا وجد الأخص دليل على وجود الأعم. إذا تبالكم الأخص دال على الأعم، وإن لم يكن الأعم دال على الأخص، لكنه دال على إمكانية الأخص. لكن يقولون ليس دال على إمكانيته بالخصوص، الأعم لا يدل على إمكانية الأخص بالخصوص، لكنه يدل على إمكانية العام يدل على إمكانية الأخص بالعموم. بالعموم يعني ماذا؟ يعني بدرجة إعداد أرضية استعداد، إمكان استعدادي عام لما يثبته. يحتاج إلى ضميمة أخرى. هذه من خواص أصول القانون. لما؟ لأن أصول القانون كما مر بنا عبارة عن توالد ماهوي أطواري ثبوتي، ليس تطبيق من نمط طبيعة التطبيق، وليس من نمط الاستكشاف، وإنما هو من روية التوليد والتوالد كما مر بنا. فهذه نكتة أخرى نستدركها، استدركوها على جهة بحوث أصول القانون. وكما مر بنا أن هذا الملف مفتوح بحث أصول القانون. فهذه نكتة جدا نفيسة، بعد جدا نفيسة نلتفت إليها في بحوث أصول القانون. زين، هذه الرواية الخامسة، وفيها الرواية الخامسة روايتان يعني في الحقيقة. أيضا في الباب هذا، الباب الثامن عشر من أبواب التيمم، الحديث الرابع في هذا الباب مضمون نفس مضمون هاتان الروايتان. فإذا في هذا الباب الثامن عشر ثلاث روايات دالة على الأصل الفوقي لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. فتنصيص واضح أنه ليس الدالة على خصوص لا تنقض السنة، لا على لا تعاد ولا لا تنقض السنة الفريضة اللي هي فوق لا تعاد، بل على ما فوق وفوق لا تعاد، يعني ما فوق لا تنقض السنة الفريضة وهي أهمية الفريضة. الرواية السادسة هي ثلاث روايات، يعني هذه في الحقيقة الخامس طائفة الواردة في باب أبواب التيمم الباب الثامن عشر. الرواية السادسة أو قول القسم، نعم، صحيحة زرارة في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب الأول الحديث الأول. قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات فيهن القراءة، كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات فيهن القراءة. أصل تشريع الله عز وجل عشر ركعات، هذا ما معناه في أنه كان خمسين ركعة ثم يعني نسخ إلى عشر ركعات. عشر ركعات فيهن القراءة، وليس فيهن وهم يعني سهو. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا، رباعيات ثلاث ست، المغرب سبع ركعة زائدة. فزاد رسول هذا طبعا متفق عليه بين المسلمين أن أصل التشريع عشر ركعات، حتى في روايات العامة روايات مسلمة بهذا المطلب، أن السبع ركعات من تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ثابت تقريبا تسالم، بل يكاد يصل إلى الضرورة، مما يدلل على الولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الفريقين، طبعا بتبع وطول الولاية التشريعية لله تعالى. فهنا التعبير في صحيح زرارة عشر ركعات فرض الله ليس فيهن وهم يعني سهو. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فمن شك في الأولتين أعاد، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، يعني يبني على الوهم، أحد طرفي الوهم يبني على الأكثر وبالعلاج المعروف. ففي هذه الصحيحة رتبت على كون العشر ركعات في توطئة في صدر الصحيحة العشر ركعات فريضة الله، رتب على كونها فريضة الله أنه ليس فيهن وهم. ثم بين أيضا عليه السلام أن سبع ركعات من تشريع رسول الله سنة ففيهن الوهم. فإذا هذه قاعدة أخرى غير التي نحن فيها، قاعدة أخرى من قواعد الخمس. لكن هذه القاعدة، لاحظ هنا الصحيحة استدلال على قاعدة أخت، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. الأخت إذا كانت موجودة حتما الأم موجودة، لأنه ما يصير أخت إلا من أم، أم مشتركة. يعني الأصل الفوقي، الأصل الفوقي هو أهمية الفريضة على السنة. بالتالي قد يقول قائل أن هذا غاية الأمر استدلال على أصل فوقي، قاعدة فوقية، وهي أهمية الفريضة وعدم أهمية السنة في مقام الامتثال والإحراز أو في مقام التزاحم. وأي صلة لذلك بما نحن فيه؟ طبعا هذه قاعدة الأخت. قاعدة الفوق أهمية الفريضة على السنة أعم. غاية الأمر دلالة على الأصل الفوقي، وما دلالته على ما نحن فيه؟ مرة الآن أن في باب أصول القانون ليس من الضروري الاستدلال على الشيء بقالبه حرفا حرفيا. أنتوا تلاحظوا هذا المطلب موجود عند مشهور الفقهاء وغير موجود عند متأخري هذا العصر. هاي الظاهرة في الاستدلال اللي تونا الآن ذكرنا أنها من النكات النفيسة، النقاط النفيسة في بحث أصول القانون. تلاحظ من المبسوط إلى الجواهر، يتمسك الفقهاء بأصول تشريعية فوقية عند متأخري العصر. إذا لم يأتي النص حرفيا قالبيا على المطلب بمدشين دلالته، لما؟ لأنهم لأن المأنوس في ذهن البحث الجو العلمي الآن إما ظاهرة التطبيق أو ظاهرة ماذا؟ الاستكشاف. وظاهرة التطبيق والاستكشاف طبعا لا بد من حرفية، بينما على شاكلة النمط الأول وهو أصول قانون لا، هذا درجة من الاستدلال. وإن لم يكن استدلال كامل لاحظوا كيف مشهور الفقهاء في بحث استدلالهم في الأبواب، سيما مو في المسألة واحدة، في بنية الأبواب يأسسون مثل كأنما بنية دستورية برلمانية وزارية. سنقرب المطلب ها، ولا يمخ مو برلمان دستورية برلمانية، يعني أصل فوقي، أصل وسطي، أصل تحتاني. لما؟ لأن الروح ذلك الباب الأصل التشريعي اللي نزل منه التشريع التحتاني، روح ذلك الباب، الميزان، القبان اللي يتحكم ويهيمن على ذلك الباب هو الأصل التشريعي في ذلك الباب لا التشريع التحتاني. لذلك جملة من فتاواهم تراها يشكلون عليهم المتأخرين الأعصار، ما لها دليل. هو لها دليل باعتبار أنهم كما يستدلون بالنصوص الخاصة بالعمومات أو الأدلة التحتانية الخاصة يستدلون بالأصل التشريعي الفوقي، ويستدلون بالأصل الوسطي أو قل المتوسطات. وهذا الأصل التشريعي الفوقي أو المتوسطات كما مر بنا في النقاط السابقة إن شاء الله ما نسيتوها نسيتوها القهوة والشاي، ذكرنا كيف تتحكم في ما تحت من العمومات والأدلة. لذا إذا استدل بأصل تشريعي فوقي لا تقول هذا استدلال ثقافي، هذا استدلال فلسفة التشريع. الآن متأخري العصر عندهم هذه النغمة العلمية الوثيقة العلمية، هذا شنو استدلال؟ هذه ثقافيات. من جهة كلامه صحيح أنه هذا أصول تشريعية فلسفة التشريع، بس فلسفة التشريع والغطاءات الفوقية عند مشهور الفقهاء ليست عديمة الأثر الصناعي، عديمة التأثير في ميزان الاستدلال في ذلك الباب، وأن الاستدلال بالأصول التشريعية ولو فوقية ولو بعيدة فوقية درجة من الاقتراب، درجة من الاقتراب في الاستدلال على المطلوب. ترى أنت هيك أصلا ما عندك أصل تشريعي، تتمسك لي ب السماري ده يعني كل شيء الأصل عملي، أعوذ بالله أن أنهم بالقاعدة الشرعية بس نسفه بالقاعدة الشرعية وما يصير، يعني كأنما الأصل العملي أرض قرعاء بالقياس للأصل التشريعي. الأصل التشريعي دليل اجتهادي أو دليل قول مو اجتهادي، بعد دليل ثبوت اجتهادي، بينما الأصل العملي كأنما أرض بلاقع. لابد توازن، لاحظوا حتى لو لم يكن دليل خاص أو كذا أو متوسط وعندك أصل تشريعي فوقي، الأصل العملي ما يصول وجود بمفرده، بلغ ما بلغ. شوف لاحظوا لما، لأن هذا الأصل التشريعي الفوقي ليه نوع حيمنة، ليه له نوع، ليه نوع تشريع عام، تقنين عام يهيمن على ذلك الباب. لا أنت نتمسك بالأصل العملي كأنما إحنا في أرض جرداء عن التشريع وعن الأدلة تماما. شوف هاي الفارق شلون منهجي بين الفطنة لأصول القانون وبين الاقتصار على ظاهرة التطبيق القواعد الفقهية وظاهرة الاستكشاف. جدا بحث هذا حساس ومصيري، وكأنما الآن لو كما ذكر مر بنا إذا تذكرون المبسوط لو الإنسان يحذف من عند أقوال العامة مثلا كما فعل ابن براج، بس ابن براج للأسف لم يورد، مر بنا أن كتاب ابن براج مهذب اختصار للمبسوط، ولكن الفرق بين المبسوط بعد والمهذب ابن براج وهو زميل الشيخ وتلميذه، زميله في درس السيد المرتضى متأخر عنه طبقة وحضر درس الشيخ بعد، بس مو حضور يعني كبقية التلاميذ، لكن يعني بين بين، وهو أيضا كان من الفقهاء والمراجع ومقلد، ونزح من العراق من بغداد إلى طرابلس لبنان، وإلى الآن ذريته موجودة في لبنان. ابن براج أي بغدادي وعلى كل. المهم الفرق الآخر هذا بين مهذب ابن براج والمبسوط أن ابن براج للأسف لم يورد طبقات الاستدلال التي أورد ذكرها الشيخ، مجرد فتاوى فقط مع شيء من النكات وإن كان مفيد بهاللحاظ. على أي حال المقصود أرجع إلى هذا المطلب، لو رسمنا خارطة لكتاب المبسوط للشيخ الطوسي سنجد أن الشيخ الطوسي في كل الأبواب ابتدأ فيها بالأصول التشريعية الفوقية من آيات الأحكام، أو العمومات النبوية أو العمومات الولوية المعصومين، ثم يبدأ بالوسطانيات ثم يأتي للتحتانيات. وهذه منها خارطة صناعية في الاستدلال مفيدة جدا، تبعه على ذلك جملة من الأعلام منهم المجلسي أو الثاني صاحب البحار، يعني تابعه. والسيد البرجلي يقال الشيخ الشريعة أستاذه هم هكذا. على كل فهذا هذه المجلسي، ما تلاحظون في البحار المجلسي أولا يبدأ بالآيات على شاكلة الشيخ الطوسي في الخلاف المبسوط، كل باب يحشد لكل الآيات القريبة والبعيدة تصل بالباب، سواء باب فروع أو باب أخلاق أو باب عقائد. لاحظوا المجلس كل دأب هذا، هاي 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 هذه هيكلية. العجيب لما يلتفتون إلى منهج المجلس، هاي المجلس كيف شوف هاي منهجه. على كل فمنهجيته عميقة، ويأتي به الآيات الفوقية والتحتانية والوسطانية والمجرد، ثم يأتي بالروايات أيضا أعم فالأعم، يعني أكثر عمومية، ثم ينزل إلى أن ينزل إلى التحتانية التفاصيل. منهجية عجيبة في كل أبواب البحار. لاحظوها في العقائد، في الأخلاق، المعارف، وفي الفروع، كل البحار هكذا مرسوم. هاي الأولى طبعا السلبرجردي أشاد بهذا النهج للمجلسي، صحيح هذا هو من نهج المجلسي، ونهج الشيخ الطوسي في المرسوم، ونهج الشيخ الطوسي في الخلاف بعد. نعم، حتى نهج الشيخ الطوسي في التهذيب إذا تلاحظون يبدأ بالآيات. الشيخ الطوسي هذا النهج دأب عليه. نعم، وأيضا كما ذكرت لكم الشيخ الشريعة رحمة الله عليه هكذا دأب، وتأثر من عنده بعد تلميذ السيد البرجردي بشكل واضح. وهناك على كل جملة الإعلام إذا تلاحظها هكذا، المحقق الحلي في المعتبر هذا دأب، المحقق الحلي في المعتبر، أو حتى ربما العلامة الحلي في بعض كتبه كالتذكرة التي هي خلافيات عند هذا الدأب. على كل الأعلام موجود عندهم هذا الدأب، بعضهم بشكل مركز بعضهم بشكل خفيف. هذا النهج يعني فيما يعنيه يا أخوان ليس قواعد فقهية تطبيقية، هذا ما يرتبط بالقواعد الفقهية، هذه يسمى طبقات القانون، هذا يعبر عنه طبقات القانون بشكل واضح جدا، يعني صريح صارخ، لا ينطبق على الضابطة الثانية قواعد تطبيقية، ولا ينطبق على الثالث الاستكشاف، لا ينطبق إلا على الظاهرة الأولى وهي طبقات التقنين والقانون. حينئذ في مقابل هذا التصريح في الاستدلال الذي يغيب الظاهرة الأولى من نمط أصول قانون المبادئ الأحكامية، ويعتبر أن الاستدلال بالعموميات والأصول التشريعية الفوقية هذا من قبيل فلسفات التشريع، حكمة التشريع، ثقافيات دينية، هذا ما له ربط بالاستدلال العلمي. هذه الروية الموجودة عن متأخرين العصر في غير محلها وغير علمية تماما. نعم، الاستدلال بالأصول التشريعية الفوقية ليس تمام الاستدلال، هذا صحيح، لكن لا تقول أنها ليس لها أي دور، هي درجة من الاستدلال شبيه، أنت تريد تقترب من نتيجة بس تمهد لها مقدمات، هو دأب هكذا. كل مسألة، كل باب بنى ذلك الباب لا يستدل للنتيجة بالطفرة بالكبرى الأخيرة، دائما يهيئ لها مقدمات، هي مقدمات، هي مقدمات، كما يعبر الشيخ صاحب الكفاية في رد الإخباريين، أن هذا النهج في الحقيقة نوع إخباري باسم أصولي، فيها تأثر الأصوليين بالأخبارين. وعجيب المجلسي ليس أصولي وهو أصولي أكثر من الأصوليين. ماشي تسميات بعضها محققية ترى واقعا محققية. المجلسي ليس مشتهر عنه أصولي مع أنه أصولي أصولي في الصناعة بل ما. ومن يسمون بالأصولي هم ماشي أخباري باسم أصولي. هذه حقيقة ترى حقيقة. يعني بعبارة أخرى الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي والمحقق الحلي يقولون الحشوية والقشرية موجودة في الإخباريين وموجودة في الأصوليين. كلمة كل الفريقين مبتلى بحشوية وقشرية. وفي محققين فالمقابلة بالدقة بين المحققين وغير المحققين. المهم هذه نقاط لابد أن نلتفت إليها فنية. فأرجع فالقول بأن التمسك بالأصول التشريعية الفوقية عبث من الاستدلال مسامحة. هو تعبير المتأخرين العصر أجيب لكم مسامحة في الاستدلال تساهل في الاستدلال عوامية. بعضهم يقول هذا الاستدلال عوام تعبيرهم شيء. هذه الاعتراضات صح وخطأ. خطأ مثل ما مر بنا أن بالعكس هذه مهد للاستدلال خطوة خطوة يقترب الاستدلال. بل هذا شيء مصيري في الاستدلال لأن الأصل الفوقي يهيمن على الباب. لابد أن نلتفت إليه لا نتمسك بالتحتانيات بلا هيمنة الأصل العموم الفوقي التشريعي أو نتمسك بالأصول العملية كأنما أرض بلاقع قرعاء كما مر بنا. أصل التشريعي الفوقي مهم ما يصير يخرج عنه. فخطأ من هذه الجهة من جهات عديدة لما للأصل التشريعي الفوقي من دور. والصحيح هذا الإشكال أنه ما نكتفي به طبعا ما تكتفي بالأصل التشريعي. لابد عندك أدلة متوسطة أو متنزلة تحتانية لأن تصل وهذا صحيح من الجهة. لكن لا لأنه أبدا لا دور لولا تأثير. هذه فائدة اليوم ركزنا عليها إذن جدا همصيدية وجدا عملية يومية في الأبواب الفقهية وفي العقائد كذلك. هذه اصطلحنا عليها في العقائد كثيرا هذه الظاهرة في الأصول التشريعية أو الأصول القانون. وذكرنا أن أصول القانون موجود في العلوم كلها اسمه اصطلحنا عليه يعني مصطلح عليه في باب المعارف ولا اصطلح ليس ابتكار منا. مصطلح عليه في باب المعارف في اللغة العقلية يعبرون عن هذا البحث هذا هاي الفائدة النكتة اللي ذكرناها اليوم ببيانات عديدة من أول دقائق الجلسة إلى الآن. يعبر عنه في باب المعارف بالترادف العقلي غير الترادف اللغوي. هذه من فوارق ظاهرة التطبيق مع ظاهرة أصول قانون أن أصول قانون فيه ترادف عقلي بينما ظاهرة التطبيق فيه ترادف لغوي. نمط الاستكشاف فيه أضيق من الترادف اللغوي بعد. ما هو فيه حرفية الألفاظ يعني الجمود على نفس اللفظ بعد ما في ترادف لفظي لا أقل في قاعة التطبيق. طبعا في الاستدلال الابتدائي الساذج. فإذا في ظاهرة أصول القانون كما مر بنا ترادف عقلي بينما هناك في قاعدة التطبيق ترادف لغوي وما شابه ذلك. هناك في ظاهرة الاستكشاف تشاكل لفظي إلا اللفظة هي بنفسها مثلا تشاكل لفظي. فانظر كيف سعت أصول القانون عن أن الظاهرتين الأخرتين دي ظاهرة جدا مهمة. اليوم ربما في ثلاث بيانات هذه الظاهرة شرحناها. نكتة نفيسة أخرى في أصول قانون نستدركها اليوم أن بهذا البيان وذكرناه سابقا بس بشكل مجمل مختصر شوية الآن نعيد التذكير بها بشكل أبسط أكثر بسطا. من هذا يظهر لنا أن ما عرف عند متأخري العصر من أن كثير من الآيات أو عمومات الروايات عبارة عن فلسفات تشريع، هذه التي يعبر عنها تراث كبير وأحيانا يعبرون عنه ويسموه بفلسفة تشريع عند متأخر العصر، هذا ليس فلسفة تشريع ولا دور له في التشريع، هذا كله بنية أصلية مهيمنة من أصول التشريع، ليس له لا دور له بل له دور مهيمن، ليس كل الدور له هذا صحيح، أما لا دور له لا له دور بل ودوره أعظم. شوف عكس ما قرر عن متأخري العصر، كل هذه الآيات والروايات فلسفة تشريع، فلسفة تشريع عموميات سائبة فوقية كذا لا دور لها في التشريع والتقنين، هذا الذي تعارف عندهم في غير محله بالنظر إلى ظاهرة أصول القانون، ذكرناها عند الطوسي عند ابن براج عند ابن إدريس إلى حد ما عند المحقق الحلي والعلامة بظاهرة متوسطة مو قوية، المبسوط قوي أقوى عند المجلسي بشكل قوي، شيخ الشريعة بشكل قوي، سيد الوجود بشكل قوي، على كل جملة من الإعلام قوي وضعيف، السيور اللي ما عنده بشكل قوي لأنه عنده آيات الأحكام مقدار السيور تلميذ الشيء الأول، هذه الظاهرة هذه التراث هذا المجموع ليس هو فلسفات بعيدة ولا دور لها في التقنين، له دور لا نعم ليس كل الدور له دور وليس فقط له دور له أخطر الأدوار وهو الهيمنة على ما دونه من تشريعات. على كل هذه فائدة لأنه قد يتساءل الأخوة أن جملة من الروايات ليست نص في قاعدة لا تنقص، أما في أختها أو في أمها والدتي أو ما صرت البعض هاي النكتة الآن هم هكذا، إذا تجيب المتأخير العصر شنو هذا السدال؟ السدال أربع خمس روايات كلها ليست في لا تنقض السنة، كلمة لا تنقض ما موجودة وليست في مورد الخلل، شنو هذا السدال هذا؟ أشوف المسامحات الثقافية هذا السدال العوام، فعلا نظرتهم هكذا. جوابها ماذا؟ هاي جواب الصناعي اللي ذكرناه اليوم، ولا هذا النمط من الاستدلال تعطيه الآن متأخر العصر يقولك هاي شوف هذا شمة اجتهاد ما فيه كل عموميات عوام مسامحات، الجواب عنده الصناعي هذا اللي ذكرناه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.